الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديه وسار أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن معركتين. المعركة الأولى وسنتحدث فيها في هذا الفاصل في معركة أجنادين، وبعد الفاصل سوف نتحدث معكم عن معركة مرج الصفر الثانية. فبعد أن وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أرض الشام، وتم له فتح بصرة الذي تحدثنا فيه حلقة سابقة، واجتمع بقيادة المسلمين أبي عبيدة، عمر بن الجراح رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، ودرس الموقف العسكري واطلع على أدق التفاصيل، كما اطلع على موقف عمر بن العاص الذي كان ينسحب محاذاة ضفنة نهر الأردن، كما هو نلحظ من خلال هذا الشكل في هذه الخريطة من أطلس الفتوحات الإسلامية، لكي يلتقي بجيوش المسلمين الأخرى، ومحاذرا للاشتباك معه في معركة فاصلة. إلا أن عمرا كان في تمام اليقظة والحذر، وعلى علم بأنه ليس من مصلحته الاشتباك في مثل هذه المعركة مع قوات الجيش البيزنطي، لأن جيشه لم يكن يتجاوز آنذاك 7000 مقاتل، بينما كان جيش الروم البيزنطي ما يقارب من 70000. وبعد أن درس خالد بن الوليد القائد العام لجيوش المسلمين الموقف العسكري، رأى أن أمامه خيارين. ما هما الخياران؟ الخيار الأول أن يسرع وينضم إلى جيش عمرو بن العاص ويخوض وإياه معركة فاصلة حاسمة، فيقضي على قوة الروم الكبيرة، فيتعزز الموقف العسكري للجيش الإسلامي، ويصوم بالتالي خط رجعته ويحمي جناحه الأيسر، ويثبت أقدام المسلمين في وين؟ في أرض فلسطين، وهذا هدف غاية في الأهمية. وأما الخيار الثاني هو أن يقف مكانه ويوعز إلى عمرو بن العاص بالانضمام إليه، ثم ينتظر قوات الروم التي كانت تزحف نحوه من دمشق، وهذا أمر غاية في الخطورة، لأنها بدأت تزحف نحوه من دمشق، وبالتالي يخوض معها معركة فاصلة. وقد رأى خالد بن الوليد بثاقب نظره رضي الله عنه أن يأخذ بالخيار الأول. لماذا؟ لأن التغلب على جيش الروم في أرض فلسطين وتشتيته يحفظ للمسلمين خط رجعتهم، ويعزز مركزهم، ويجعلهم في موقف يستطيعون معه ماذا؟ تهديد الجيش البيزنطي، تهديد الجيش الرومي، ويجعلونه في حقيقة يتوقع حصول يعني حركة التفاف من قبل أو من خلفه، فيضطر للأخذ بتدابير خاصة للحماية تشغل حقيقة جانبا من قواته، فيصبح بذلك مدافعا بدلا من كان مهاجما. فانحدر رضي الله عنه من اليرموك إلى سهر فلسطين، بعدما أصدر أمره إلى عمرو بن العاص بأن ينسحب متدرجا جيش الروم حتى يصل جيش خالد فيطبقان عليه. فارتد عمرو إلى موضع أجنادين كما هو واضح في هذه الخريطة، وعندما وصلت قواته طبعا أصبح جيش المسلمين بحدود ما يقارب من 30000 مقاتل بهالشكل بهذه الخريطة، وكان طبعا وصول قوات خالد في الوقت المناسب، فما أن اصطدمت قوات عمرو بالروم حتى انقضى جيش خالد بن وليد رضي الله عنه بقواته الرئيسة، وجرت معركة عنيفة، معركة حاسمة، لكن كانت لمهارة القائدين سواء خالد بن وليد رضي الله عنه أو عمرو بن العاص العسكرية دور كبير في تحقيق النصر الحاسم، حيث تم توجيه قوة اقتحامية اخترقت صفوف العدو حتى وصلت إلى قائد الروم فقتلته. وبمقتل قائد الروم انهارت مقاومة الجيش البيزنطي، انهارت مقاومة جيش الروم وهربوا من اتجاهات مختلفة. وقد كانت حقيقة معركة أجنادين يعني أول المعارك الكبيرة في بلاد الشام بين المسلمين والروم، فما كادت أن تنتهي هذه المعركة ويصل خبر هزيمتها إلى قيصر الروم هرقل وهو في حمص، حتى شعر بمدى الكارثة والمرارة، وكتب خالد بن وليد رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق، تلك الرسالة الجميلة التي تذكرنا بأمجاد المسلمين حينما كان قائدهم على أرض العراق. فكتب إلى عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله من خالد بن الوليد سيف الله المصوب على المشركين: أما بعد، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أخبرك أيها الصديق إن التقينا ونحن المشركون وقد جمعوا لنا جمعا كبيرا كثيرا بأجنادين، وقد رفعوا صلبانهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله. ثم أسرد خالد رضي الله عنه سيلا من الكلام الجميل، يخبره ويعيشه بأجواء المعركة ويخبره كيف كان لوحدة المسلمين ونظرتهم الثاقبة أن انتصرت على هذه القوات وتحقق لها النصر ما يريد في أجنادين. وهذه تقريبا مجمل ما حدث في هذه المعركة الحاسمة. بعد ذلك يعني كان رد أبي بكر الصديق يعني خبر أنه يعني انثلج صدره بهذا الخبر العظيم وبهذا النصر المؤزر، وبذلك بدأ يوجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه قواته مرة ثانية إلى أن يقوم بمواصلة الفتح الإسلامي. وبعد الفاصل سوف نتناول معكم إن شاء الله الجزء الثاني من هذه الحلقة عن معركة ونصر المسلمين في مرج الصفر في الثانية.
ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وصححه.
مرحبا بكم مرة أخرى. تعد معركة مرج الصفر هي المعركة الثانية، فقد اختلط على البعض بأنها المعركة التي خاضها المسلمون من قبل. ففي الأولى طبعا كان القائد فيها خالد بن سعيد الأموي وانهزم فيها، وفي الثانية كان قائدها سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا وانتصر فيها. وهاتان المعركتان كان القائد الرومي فيها هو أدرنجار، وهذه المعركة الثانية التي حدثت حركة بعد 20 يوم من معركة أجنادين ذكرناها فيما مضى، حيث زحف الجيش الرومي من حمص إلى مرج الصفر متخذا نفس المسار الداخلي السابق ليلتف على الجيش الإسلامي المحاصر لدمشق، لكن واقع المعركة أكد على انهزام الروم أمام الجيش الإسلامي هزيمة قوية، حيث تبددت فلول الجيش الرومي لاعتبارات عدة. فمنهم من دخل دمشق مع أهلها، بينما رجع آخرون إلى حمص، ومنهم من لحق بهرقل، ومنهم يعني في أنطاكيا، ومنهم من فر إلى بيت المقدس، وجرح من المسلمين في هذه المعركة أكثر من 4000، وقتل من الروم ما يقارب 500 في المعركة، ووقع في أسر المسلمين مثلهم تقريبا 500 آخرين، وعاد المسلمون يحاصرون دمشق مرة أخرى ويضيقون عليها الخناق، لأنهم أرادوا بذلك استحواذ على المناطق القريبة منها شيئا فشيئا للزحف شمالا. إذن في هذه المعركة تحققت أيضا بطولة، وهي بطولة للمرأة في يوم الصفر، حينما قصة أم حكيم بنت الحارث بنت هشام، والتي كانت زوجة لعكرمة بن أبي جهل فقتل عنها في أجنادين، فاعتدت عنه 14 أشهر، وكان طبعا يزيد بن أبي سفيان يخطبها، وكان خالد بن سعيد يرسل إليها في عدتها يتعرض للخطبة، فخطبت إلى خالد بن سعيد فتزوجها على 400 دينار. لكن لما نزل المسلمون مرج الصفر أراد خالد أن يعرس بأم حكيم، فجعلت تقول يعني أو أخرت الدخول يعني حتى يقدر الله هذه الجموع، ولكن القصة حقيقة طويلة جدا، لكن يهمنا في نهاية الأمر أنه بعد استشهاده رضي الله عنه أخذت عمود الخيمة وشاركت من ضمن المشاركين، وقامت بقتل كما تقول بعض الروايات قتلت من 4 إلى 7 من جيوش الروم. فنسبت أن يعني في ذكر ذلك لأن هنا بدأت مشاركة المرأة في هذه المعارك الإسلامية، وكان لها دور حقا يعني كبير في للمرأة في هذا الجانب. لكن بعد أن انتصر المسلمون هذا الانتصار العظيم في معركة مرج الصفر الثاني بقيادة خالد بن وليد رضي الله عنه، أصبح كما نلحظ من خلال هذه الخريطة الماثلة أمامنا بهذه الطريقة أن المسلمين توسعوا بشكل كبير في نطاق الاستحواذ على مساحة جغرافية في جنوب بلاد الشام، وبدأوا قريبا جدا من دمشق، من دمشق يعني في وسط الشام، ليكونوا بذلك قوة تواجه القوة البيزنطية في الشمال وتضيق عليها الخناق. بل إن المسلمين سوف نكتشف فيما بعد أنهم سيخوضون يعني معركة فحل بيسان، ثم بعد ذلك معركة اليرموك الحاسمة، كل ذلك من أجل الاستحواذ على جنوب بلاد الشام استحواذا كاملا، للتمهيد بعد ذلك لفتح بيت المقدس. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجداد.